بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
مستمعينا الكرام، تحية لكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، قدمه لكم من موسكو عبر أثير راديو سبوتنيك.
معكم من وراء الميكروفون نزار بوش
ونغم كباس. ماذا لدينا في مواضيع الحلقة لهذا اليوم نزار؟
الجيش السوري يستقدم تعزيزات نوعية إلى ريف حماة مع ارتفاع وتيرة المعارك ضد الإرهابيين.
السراج يتهم حفتر بزج البلاد في حرب أهلية.
هل سيقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن حرب ضد إيران لإنقاذ نفسه؟
المجلس العسكري السوداني يهدد المضربين بعدم العودة إلى العمل ودعوات لعصيان مدني عام.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم نغم، دعينا نبدأ بالموضوع الأول، حيث الجيش السوري يدفع بتعزيزات نوعية إلى جبهات ريف حماة. لا زالت مدينة إدلب وريفها وجزء من ريف حماة تقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المدرج على قائمة الإرهاب العالمي في مجلس الأمن. وكانت المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة في ريفي إدلب وحماة تخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصل إليه الرئيسين الروسي والتركي في مدينة سوتشي من العام الماضي. لكن الجماعات الإرهابية لم تلتزم باتفاق خفض التصعيد، بل استمرت باستهداف المدنيين في البلدات التي تقع تحت سيطرة الدولة السورية، ناهيك عن استهداف الإرهابيين لمواقع الجيش السوري. ومن المعلوم أن اتفاق مناطق خفض التصعيد هو مؤقت، وهناك إصرار سوري روسي على عودة كل المناطق السورية إلى كنف الدولة السورية، فلذلك كان لابد من رد الجيش السوري على الإرهابيين وبدء عمل عسكري يخلص المدنيين من استهداف الإرهابيين لهم.
مصدر عسكري سوري قال إن الجيش السوري استخدم تعزيزات عسكرية نوعية خلال الساعات القليلة الماضية إلى جبهات القتال بريف حماة الشمالي الغربي.
كما أضاف المصدر بحسب سبوتنيك أن هذه التعزيزات تأتي مع ارتفاع وتيرة المعارك التي تشهدها جبهات ريف حماة الشمالية والشمالية الغربية، وخاصة بعد سلسلة الهجمات التي نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة على مواقع الجيش السوري بريف حماة.
وكانت التنظيمات الإرهابية التي يقاتلها الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي استخدمت تعزيزات كبيرة تتضمن نحو 300 آلية ومدرعة وآلاف المسلحين، أتت من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في ريف حلب الشمالي الغربي، مستغلة الهدنة، هدنة وقف الإطلاق النار المؤقت الذي أعلنه الجيش السوري.
وشنت التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الأخيرة عدة هجمات معاكسة على مواقع الجيش في ريف حماة الشمالي الغربي، دافعة بقوات النخبة من المقاتلين أو الانتحاريين الأجانب إلى خطوط المواجهة الأمامية.
وأحبط الجيش السوري جميع هذه الهجمات موقعا في صفوف الإرهابيين مئات القتلى والجرحى، لكنه عمد مساء أمس الأربعاء أمام ضراوة المعارك إلى سحب وحداته من بلدة كفر نبودة وأعاد نشرها في محيط البلدة، تمهيدا لشن هجوم معاكس يرجح أن يستأنف بالتزامن أو أن تستأنف بالتزامن معه معركة تحرير إدلب.
وحول آخر التطورات في ريفي حماة وإدلب ينضم إلينا المراسل العسكري أو الحربي من ريف حماة الشمالي حسام الشاب. أهلا بك سيد أهلا بك سيد حسام.
أهلا بك يا أستاذ نزار. هي لك والمستمعك الكرام.
نعم سيد حسام، هناك طبعا معارك ضارية بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية في ريفي حماة وطبعا إدلب، هل تستطيع أن تزودنا بآخر طبعا هذه المعارك؟ ماذا يحدث هناك؟ نحن نريد منك أنت على أرض الواقع أن تحدثنا عن هذه المعارك، عن الخسائر، عن تقدم الجيش، عن يعني المعنويات الإرهابيين هناك.
نعم أستاذ نزار، طبعا يوم أمس قام الجيش العربي السوري بإعادة الانتشار في محيط بلدة كفر نبودة بريف حما، وذلك بعد معارك ضارية مع المجموعات الإرهابية لمدة يومين متتاليين. هذه المعارك استمرت على مدار اليومين الماضيين، تمكن الجيش العربي السوري من خلالها من إيقاف بصفوف الإرهابيين. في نهاية هذه المعارك كان هناك قرار الجيش العربي السوري، وهو إعادة الانتشار في محيط بلدة كفر نبودة والانسحاب من داخل البلدة، وذلك لتفادي أي خسائر في صفوف الجيش العربي السوري بعد أن تم تحقيق خسائر كبيرة في صفوف المجموعات الإرهابية. طبعا المجموعات الإرهابية قامت بالهجوم على بلدة كفر نبودة بأعداد كبيرة من الإرهابيين وبدعم تركي مباشر، حيث أن النظام التركي قام بتزويد تلك المجموعات الإرهابية في المصفحات، بالإضافة إلى الأسلحة الحديثة، بالإضافة إلى تكثيف السلاح صاروخ التاو، وذلك لاستهداف المدرعات الجيش العربي السوري. كان هناك دعم كبير من قبل النظام التركي بهذه الصواريخ، بالإضافة أيضا إلى جلب النظام التركي للإرهابيين مما يسمى درع الفرات، ومن المجموعات الإرهابية المتواجدة في بلدة عفرين قاموا بجلبهم لهذه المعركة. أعداد كبيرة تم جلبها من ما يسمى درع الفرات، بالإضافة إلى المقاتلين الموجودين في عفرين، بالإضافة إلى تنظيم جبهة النصرة الموجود ضمن محافظة إدلب، حيث كان هناك أعداد كبيرة من هذه المجموعات تم جمعها جميعا بواسطة النظام التركي واستخدامها إلى هذه المعركة. كما ذكرت كان السلاح التركي حاضرا من خلال دعم تلك التنظيمات.
كيف كان حاضرا؟ عفوا سيد حسام، كيف كان حاضرا؟ ماذا استخدمت تركيا؟
نعم، المصفحات التركية كلها مصفحات من الجيش التركي تم تقديمها للمجموعات الإرهابية. الأسلحة والعتاد الرشاشات كلها كانت من الجيش التركي. أيضا تم تقديم كما ذكرت الصواريخ المضادة للدروع بكميات كبيرة، وهذا هذه الصواريخ كانت غائبة خلال المعارك الماضية، إلا أنها خلال هذين اليومين تم استخدامها بشكل كثيف، وهذا دليل على تزويد النظام التركي للمجموعات الإرهابية بهذه الأسلحة. أيضا تم تقديم الدراجات النارية، حيث قامت المجموعات الإرهابية بالهجوم عبر واسطة الدراجات النارية، في حيث بدأت الهجوم.
حسام، ماذا عن الطائرات المسيرة؟ ألم تقدمها تركيا أيضا؟
تماما، الطائرات المسيرة يوم أمس استخدمت تلك المجموعات الإرهابية طائرات مسيرة قامت باستهداف محطة الزارة، محطة كهرباء الزارة في ريف حماة الجنوبي. هذه المجموعات غير قادرة على تصنيع أو تجهيز هذه مثل هذه الطائرات، وبالتالي هناك أو النظام التركي هو من قدم هذه الطائرات. استهداف المحطة الزارة في ريف حماة الجنوبي أدى إلى خروج إحدى المحولات وإلى عن العمل وإيقاف المحطة لفترة من الوقت، ومن ثم قامت الطواقم السورية بإعادة تشغيل المحطة، ويتم هذه اليوم أيضا إصلاح البدء بإصلاح المحطة المتضررة نتيجة هذا العمل الإرهابي. أيضا قامت تلك المجموعات الإرهابية باستخدام طائرة مسيرة في محيط مطار حماة العسكري، إلا أن وحدات الدفاع الجوي قامت بإسقاط الطائرة قبل أن تلحق أي ضرر أو أن تقوم بمهمتها المطلوبة منها. طبعا الجيش العربي السوري خلال هذه المعارك بصراحة كبد المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة، كان هناك خسائر بالمئات بالنسبة للمجموعات الإرهابية، إلا أن رغم تلك الخسائر كان هناك
أعداد كبيرة. الأعداد الكبيرة ربما للإرهابيين هي من رجحت قليلا ليلة أمس الكفة، ولكن معلومات لدينا من الجيش السوري أن الحسم غدا بالتأكيد قادم، وأن الآن في هذه اللحظات التي نتحدث معك بها يقوم سلاح الجو السوري والروسي بالقصف المباشر. هل أنت في الأجواء؟
تماما، منذ لحظة قرار الانسحاب من بلدة كفر نبودة كان هو القرار لإعادة ترتيب الصفوف للهجوم في حال ترتيب الصفوف وبدء الهجوم المعاكس على تلك التنظيمات الإرهابية. الجيش العربي السوري حقق الغاية، استوعب الهجوم، تمكن من قتل أعداد كبيرة من المجموعات الإرهابية، تمكن من تدمير آلياتهم مجموعات الإرهابية، ومن ثم تم الانسحاب من البلدة لإعادة ترتيب الصفوف.
نعم.
منذ لحظة الانسحاب بدأت سلاح الجو السوري والروسي باستهداف طرق امداد المجموعات الإرهابية، باستهداف تمركز تلك المجموعات الإرهابية، باستهداف نقاط انتشارهم في بلدة كفر النبودة وبمحيط بلدة كفر النبودة. واليوم أيضا هناك استهدافات مكثفة من قبل سلاحي الجو السوري والروسي بالإضافة إلى المدفعية لاستهداف تلك المجموعات. وخلال يعني أنه ساعات ممكن أن نقول أو خلال الأيام القليلة سنشهد انتصارات للجيش العربي السوري، لأن هناك قرار حاسم.
نعم.
بأن هذه المنطقة يجب أن يتم تطهيرها من الإرهاب، محافظة إدلب يجب أن يتم تطهيرها من الإرهاب والقضاء على الإرهاب، وهو القرار الحاسم بالنسبة للجيش العربي السوري في كل بقاع سورية وليس في محافظة إدلب. يجب أن يتم الانتهاء من الإرهاب والقضاء عليه.
تفصيل أخير حسام لو سمحت.
نعم.
تفصيل أخير الجانب الإنساني، كيف هو الوضع في طبعاً. إدلب بعد فتح معبرين لخروج طبعاً. المدنيين؟
نعم، كما هو الحال في أي معركة يقوم بها الجيش العربي السوري لتحرير أي منطقة من المجموعات الإرهابية يتم فتح يتم تأمين المدنيين.
يعني هل يتم خروج المدنيين كما
إلى الآن المجموعات الإرهابية تقوم بمنع المدنيين من الخروج،
تستخدمهم دروع بشرية
تماما كما في كل منطقة يقومون بهذا السيناريو لاستخدامهم كدروع بشرية ولكي يستغلوا هذه المواقف الإنسانية ويستغلوا المدنيين قدر المستطاع. الآن تم فتح معبرين منذ يوم أمس، تم الإعلان من قبل الحكومة السورية والجانب الروسي بفتح معبرين إنسانيين.
نعم.
في مورك وأبو الظهور لخروج من يرغب من الأهالي، إلا أنه هو كما بطبيعة الحال الأهالي لا حول لهم ولا قوة في ظل سيطرة تلك التنظيمات الإرهابية الذين يقومون بمنعهم، إلى الآن يمنعونهم حتى.
نعم.
أن في هذا الأمر خلال الأيام القليلة القادمة سيتم بدء امتحانات الطلاب شهادات الإعدادي والثانوي.
نعم.
الإرهابية منع.
نعم، شكرا لك حسام الشاب، كنت معنا من ريف حماة وحدثتنا عن آخر التطورات العسكرية بين طبعا الجماعات الإرهابية والجيش السوري. شكرا لك.
تحية لك أستاذ نزار ولمستمعيك الكرام.
ونبقى في الشأن السوري وتصريحات لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا الذي قال إنه لا عيب في عقد اجتماعات بين المخابرات التركية والسورية لوقف القتال في سوريا رغم دعم أنقرة لجماعات مسلحة تقاتل القوات الحكومية السورية.
وحول تصريحات لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا الذي قال إنه لا عيب في عقد اجتماعات بين المخابرات التركية والسورية لوقف القتال في سوريا رغم دعم أنقرة لجماعات مسلحة إرهابية تقاتل القوات الحكومية السورية، ينضم إلينا من حلب الدكتور كمال جفا ليحدثنا عن ذلك. دكتور كمال، سمعت التعليق، ماذا يمكن أن نقول عن ذلك؟ ماذا تريد طبعا أنقرة من هذا التصريح؟
نعم، أعتقد أن الاتصالات لم تتوقف بين سوريا كأمني وبين القيادات التركية، وهناك تواصل بشكل دائم، وهناك حدثت ليست هي المرة الأولى التي يتم الحديث عن هذا الاجتماع، لقد حدثت عدة لقاءات في الماضي، وأنا أعرف بسبب قربي من بعض الملفات أن هناك استخباراتية.
نعم.
متبادلة دائما بين البلدين تؤدي إلى نوعا ما يعني ترك ما يسمى شعرة معاوية وملاحقة بعض القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين بغض النظر عن المواقف السياسية المتشددة من هنا أو هناك.
دكتور كمال، عفوا أريد أن أقاطعك كبيرة. رجاء.
نعم.
أليس ذلك تناقض؟ طبعا الجيش التركي يدعم الإرهابيين لوجستيا وعسكريا وبالآلات وبالأسلحة، ومن ثم يريد التواصل مع الاستخبارات السورية، يعني هذا غريب.
صحيح.
أليس كذلك؟
أنت تعرف أن ما حدث عندما كان يتم الإعداد لما يسمى مؤتمرات الأستانة ولقاءات سوتشي والخرائط التي تم وضعها، هذا ما أقصده، تمت عدة لقاءات أو.
نعم.
موسكو أو في مناطق، في بعض المعلومات أنه تم بعض قاءات مطار حميميم لوضع الخرائط أو الاتفاق أو منع الاشتباك أو إيضاع يعني خطوط حمراء للطرفين لعدم الوصول إلى عملية اشتباك أو صدام مباشرة. أنا أقول لك حقيقة أنه نعم. لا القيادة السورية ولا القيادة التركية ولا الاستخبارات السورية ولا التركية تريد أن يكون هناك اصطدام مباشر ما بين الجيشين. نعم هناك خلافات سياسية عميقة جدا ما بين مواقف البلدين في عملية دعم مجموعات مسلحة وترك الحدود المصرعيه وتسليم اسلحه حديثه لهذه المجموعات الراديكاليه المتشدده، لكن لم تنقطع في يوم من الايام هذه الاتصالات، وان كانت دون المستوى المقبول على مستوى قيادات او على مستوى ادارات ما بين قيادات الامنيه بين البلدين. لذلك هذا حال كل الدول المتصارعه او المختلفه او التي تدخل في حروب مع بعض، وانت تعرف ان هناك حتى بين الكوريتين هناك دائما اجتماعات وتنسيق. هذا ما تم التسريب له خلال الأيام الماضية في تحديد نوعية الاجتماعات والجهات التي تقوم بهذه الاجتماعات. هذا ما قصدته بالضبط.
سؤال لك دكتور كمال، منذ قليل مراسلنا قال أن الجيش فتح معابر إنسانية ولكن المسلحون منعوا الأهالي من الخروج، منعوهم من مغادرة إدلب لاستخدامهم كدروع بشرية. ماذا يمكن أن نفعل في هذه الحالة؟
لم يصل أي مدني من المناطق، كل محافظة إدلب أو جبهات قتال أو المدن الساخنة إلى مناطق الآمنة في تحت سيطرة الدولة السورية. وأنا أعتقد جازما كما حدث في عدة مرات، يعني السيناريو يتكرر إن كان في الغوطة الشرقية أو في مدينة حلب، نحن فتحنا 6 معابر إنسانية والجماعات المسلحة حتى قصفت القوات الروسية أو القوات الصليب الأحمر الروسي أو المشافي الميدانية التي تم إرسالها لاستقبال هؤلاء المدنيين. سيعمد وستعمد هذه المجموعات إلى تفريغ هذا القرار من محتواه ومنع أي مدني من الوصول إلى سلطة الدولة السورية، لأنه سيؤدي إلى فتح ثغرة كبيرة، سيؤدي إلى تدفق الآلاف من أبناء محافظة إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، وهذا ما لا تريده ولن تسمح به بأي شكل من الأشكال إلا سلاح أو تدمير أو فتح ثغرات كبيرة يتم تأمين المدنيين من خلال. حتى الآن لم يصل أي مدني إلى أي منطقة إن كان محافظة إدلب أو حلب.
نعم، سؤالي الأخير دكتور كمال، برأيك الآن ما هي معنويات الجيش السوري بعد طبعا معركة كفر نبودة؟
صحيح، لنكون صريحين، يعني هي نكسة في العلم العسكري فيما يتعلق بالرأي العام. يعني أنت تعرف الجيش والشعب ومن يقاتل هم أبناء الشعب، لذلك لا أحد يريد ولا يتوقع أن يكون أي عملية انسحاب من أي منطقة ولا عملية حتى يعني خسارة أي جندي واحد. لكن يعني عمليا ما رطف من الأجواء قليلا كمية الخسائر والكمين الذي يعني قام به الجيش العربي السوري بتفخيخ عدد من شوارع كفر نبودة، وأدى إلى حتى الآن عندي الأعداد ونشرتها أنا حوالي 47 مقاتل من قوات النخبة من قوات ما يسمى الانغماسيين، هو الذي أدى هذه الخسارة الكبيرة للفصائل المهاجمة الراديكالية المهاجمة على كفر نبودة. لذلك نشعر أنها معركة كر وفر، واليوم معنويات الجيش عالية جدا، حتى موضوع الأسرى لدينا ضابط أسير وثلاثة عناصر، وعدد الشهداء قليل جدا بالنسبة لعدد شهداء المجموعات المسلحة. لذلك معنويات عناصر الجيش والقوات الرديفة في أحسن حالاتها، لكن يتمنى الشعب الذين هو خلف هذه القوات ألا يكون خسارة مستقبلية ولا حتى متر مربع واحد.
ولكن باختصار شديد آخر شيء طبعا، برأيك هذه المناشير التي طبعا يعني أطلقها الجيش السوري على ماذا تدل؟
تدل على أن هناك قرارا استراتيجيا قد اتخذ بعد عمليات الخيانة أو الطعن بالظهر التي شعرت بها إن كان روسيا أو إن كان سوريا، بأن التي تم طلبها من قبل الجانب التركي والتزمت فيها القيادة السورية. وأيضا لا ننسى أنه كان قبل الاجتماع بنصف ساعة قبل الهجوم على كفر نبودة كان هناك اجتماع بين الخبراء أو الضباط الروس والضباط الأتراك، وبعد انتهى الاجتماع في الخامسة والنصف تم شن هذا الهجوم الكبير، وهذا يعني أن الأعداد له تم منذ مدة، ولم تكن تركيا إلا تبيت نوايا سيئة جدا للجانب الروسي وهو نعم. يشعر حتى الجانب الروسي أنه طعن في الظهر من قبل القوات تركيا. التركية. لذلك إرسال المناشير أنه إنذار أخير بضرورة إخلاء المدن والقرى لتحييد المدنيين وعدم وقوع أي ضحايا بين المدنيين. وهذا يعني أن
شكرا لك دكتور كمال المحلل السياسي، كنت معنا من حلب، شكرا لك. جدير بالذكر أن أردوغان قد هاجم الرئيس الأسد مرات عديدة، وقال في مناسبات عديدة على مدار سنوات الحرب الثمانية إنه ينبغي عليه أن يرحل، أي الأسد طبعا، لكن السلطات السورية تمكنت بدعم من روسيا وإيران من استعادة السيطرة على أنحاء واسعة من سوريا وطرد الإرهابيين من معاقلهم السابقة التي استولوا عليها.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملف آخر، حيث استنكر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج العمليات العسكرية على طرابلس والتي يقوم بها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، معتبرا أنه اعتداء وضع الليبيين في مواجهة بعضهم لبعض وتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح وبات يهدد النسيج الاجتماعي للبلد.
وقال السراج بعد لقائه شيوخا وأعيان ووجهاء من قبائل المنطقة الشرقية بمقر إقامته في تونس: هاجسنا الأكبر تجنب إراقة الدماء، والبعض يحاول تسويق الصراع وكأنه صراع بين الشرق والغرب لإثارة الفرقة والفتنة. الصراع هو بين من يريد الدولة المدنية الحديثة وبين من يسعى لعسكرة البلاد والعودة بالبلاد إلى الحكم الشمولي.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من انزلاق البلاد إلى هوة الحرب الأهلية في ظل تنامي نشاط تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين مستغلين الفراغ الأمني في البلاد.
نعم نغم، دعينا ننتقل من الشأن الليبي إلى الشأن الإيراني وتوتر الأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فكل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط لا يدل على أنها تريد لهذه المنطقة أن تستقر. فما هي حاجة الشرق الأوسط للأساطيل الحربية وحاملات الطائرات وألاف الجنود الأمريكيين؟ هل شعوب المنطقة التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار بحاجة إلى أسلحة وجيوش وأساطيل ودبابات وطائرات؟ لا بكل تأكيد، لكن ما الذي تريده الولايات المتحدة من خلال إرسال قوات إضافية إلى هذه المنطقة التي تغلي منذ عقود؟
ذكر مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع في الولايات المتحدة تدرس إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران. وأفادت وكالة رويترز استنادا إلى مسؤولين أمريكيين اثنين بأن البنتاغون يدرس حاليا طلب إرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.
وحول سؤال هل سيقدم الرئيس الأمريكي على شن حرب ضد إيران لتجنب عزله، يقول المحلل السياسي في وكالة روسيا سيفودنيا دميتري بابيتش:
سأقول الحقيقة عن ترامب أنه لا يمتلك السلطة في الولايات المتحدة، فهي لا تزال بيد السلطات الليبرالية المتطرفة كما كان الأمر أيضا في عهد أوباما وكلينتون. هذه النخبة تعطي لترامب ليقوم بعمل قذر بالنيابة عنها، أما قراراته الشخصية مثل قرار الحد من الهجرة تم حظره في المحكمة. أما العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران لم يخفها أيضا، لأنها تدرك جيدا أنه في حال تنفيذ أي سيناريو عسكري ضدها ستؤول الأمور إلى ما آلت إليه في ليبيا والعراق من مصير مأساوي.
استمعنا إلى المحلل السياسي في وكالة روسيا سيفودنيا دميتري بابيتش.
من جهة أخرى، صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمير كل معتد وطامع.
نعم، وللتعليق على التصريحات الأمريكية والرد الإيراني ينضم إلينا الإعلامي الإيراني عصام هلالي. أستاذ عصام أهلا بك.
أهلا وسهلا.
طبعا سمعت التصريحات الأمريكية بأنها سوف ترسل المزيد والآلاف من الجنود الأمريكيين إلى المنطقة، وطبعا إيران ردت بأن الإصبع على الزناد ولن تتراجع ولن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو آخر تصريح لطبعا مسؤولين إيرانيين. ماذا تعلق على ذلك؟ هل سوف تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على شن حرب على إيران وتحديدا طبعا وتحديدا ترامب من أجل تجنب عزله؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني رغم هذا الحشد الكبير من القوات الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي ورغم كل هذا التهديد والوعيد الأمريكي، إلا أن يعتقد الحسابات التي ستكون في الإدارة لن تنتهي إلى شن حرب ضد إيران. والدليل على ذلك أنهم لا يعرفوا ماذا يمكن أن يكون الثمن، لأن القدرة العسكرية هي الناظم الوحيد لبدء الحرب، بل أن تتحكم بالحرب. ولا شك عندما تبدأ الحرب في الخليج الفارسي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن إيران هي من تكون ناظمة لهذه الحرب. أما من الجانب الآخر، أما الجانب الإيراني، فالموقف يبدو لي واضحا. أولا، لا نزعة إيرانية للحرب إطلاقا، وهي ما تريده هو الدفاع عن حقوقها. أما إذا فرضت الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فأهلا ومرحبا بها، وسيكون في الميدان كلام آخر مع الأمريكي إذا أن يستمر في عن جهيته.
نعم، شكرا لك سيد عصام هلالي الإعلامي الإيراني.
أهلا وسهلا، سلام الله.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف الأخير في هذه الحلقة، إلى السودان، حيث توعد تجمع المهنيين السودانيين التابع لقوى الحرية والتغيير بتنظيم عصيان مدني عام لكسر شوكة العسكر وإسقاطه، متهمين المجلس العسكري بالمضي قدما في طريق من سبقوهم بعدم التسليم والتعنت في التفاوض.
وفي حديث لسبوتنيك، اعتبر راشد الشيخ القيادي في الحزب الشيوعي السوداني أن المجلس العسكري لا يملك الحق بفض اعتصامات مبنية على دستور البلاد، كما كشف أن نقابة بنك السودان قدمت استقالتها وانضمت إلى قوى الحرية والتغيير.
قرار يتماهى مع الموقف الحقيقي للمجلس العسكري، والمجلس العسكري أسفر عن وجهه حقيقة عن أنه هو امتداد للنظام السابق. ما حدث في الأيام الفائتة استولوا على السلطة التي كانت آيلة إلى السقوط. هذا الحديث ينم عن الجهل حقيقة. الدستور الذي ما زال يعمل به حتى الآن وما تبقى منه، دستور 2005، ينص على أن حق الإضراب وحق التنظيم وحق تسيير المواكب والاعتصامات حق دستوري ومشروع. فهؤلاء يعني حقيقة لم يدرسوا حتى القوانين التي يستندون عليها، وأعتقد أنها محاولة للإرهاب. وقبل قليل من نقابة بنك السودان وانضموا إلى لجنة التسيير لانتخاب نقابة تمثل العاملين. لو تتابعون في الوسائط وفي موقع الحرية والتغيير وموقع تجمع المهنيين، أن كل النقابات الآن أعلنت وعملوا شيء سموه التوقيع على دفتر الحضور. كل النقابات الفاعلة التي إذا أضربت ستشل العمل كلها أبدت موافقتها وأعلنت عن ذلك بالاستفاف والوقوف خارج مقارهم رافعين اللافتات بأنهم رحنا إشارة قوى الإجماع أو قوى الحرية والتغيير.
بالاستماع إلى راشد الشيخ القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من بلا قيود. كانت معكم من وراء الميكروفون نغم كباس
ونزار بوش.
وللمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.